بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والسامعين وجميع المسلمين،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة 35: لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. ثم ذكر رحمه الله هذه القاعدة بقوله: لا ينكر المختلف فيه، يعني من المسائل، وإنما ينكر المجمع عليه. وذكر هذه القاعدة النووي رحمه الله أظنه في شرح مسلم. وهذه القاعدة بهذا السياق فيها إشكال، وصوابها أن يقال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأما مسائل الخلاف فإنه ينكر على من خالف فيها في بعض الأحوال، كما لو كان خلافه شاذا، خالف الإجماع أو النص الصريح من الكتاب أو السنة. هذا هو الصواب، أن يعبر عن القاعدة بقولهم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وذلك لأنه يجب الإنكار أحيانا على بعض المخالفين في الخلاف الذي لا يسوق، سواء في الأصول أو في الفروع، وهي الأقوال الشاذة. وأما مسائل الاجتهاد في بعض فروع الأصول والاعتقاد، كالخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة أسري به، أو كخلافهم في سماع الموتى للأحياء، فهذا لا إنكار فيه، لأن الصحابة اختلفوا فيها وفيها مسرح للاجتهاد. كذلك لا ينكر في مسائل الاجتهاد في الفروع، فلا ينكر على من مس ذكره ولم يتوضأ، ولا ينكر على من لم يرفع يديه عند القيام من الركوع أو عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، ولا ينكر على من أكل من لحم الجزور ولم يتوضأ بعده، لأن هذا كله من مسائل الاجتهاد الذي وقع فيه الخلاف السائغ بين الأئمة. وأما إذا كان الخلاف شاذا، والخلاف الشاذ هو المخالف للحق بغير حجة معتبرة، هذا يسمى بالخلاف الشاذ، فلا يجوز أن يعتبر، ويجب الإنكار على قائله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساق، لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعليقا على هذه القاعدة كما في الدرر، قال: إن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل مخالف للإجماع، إذا أراد أنه لا ينكر فيما خالف فيه الغير فهذا باطل يخالف إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان. وإن أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح. وقال الشوكاني رحمه الله في في معرض تعليقه على هذه القاعدة في هذه المقالة صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أنكرت على أحد قال لا إنكار في مسائل الخلاف، وهو خطأ، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ويجوز وقد يجب الإنكار في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف شاذا كما تقدم. لكن أيضا في مسائل الاجتهاد عدم الإنكار لا ينفي التناصح وبيان الحق. فلو رأيت إنسانا يخالف سنة فيما تعتقده كأن أكل من لحم الجزور ولم يتوضأ، فلك أن تناصحه، لكن فرق بين النصيحة وبين الإنكار، لأن الإنكار له مراتب. لو ساغ الإنكار جاز لك أن تنكر باليد إن كان لك سلطة، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. وأما النصيحة فهي بالبيان والحجة، فهذا جائز في مسائل الخلاف وفي مسائل الاجتهاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. فلا إنكار عليه. الخلافات الشاذة ينكر على أهلها، وهي تصدر من طائفتين: قد يصدر القول الشاذ من عالم يزل فيها عن الصواب ويخالف إجماعا، فهذا لا يجوز لأحد أن يقلده في هذا القول الشاذ، لكن لا يجوز لأحد أيضا أن يتنقص هذا العالم، فتحفظ له مكانته العلمية، ويترضى عنه إن كان صحابيا، ويترحم عليه إن كان تابعيا أو من الأئمة، لكن لا يتابع على شذوذه، كما لم يتابع أحد من الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس في قوله بإباحة ربا الفضل. هذا قول شاذ وله حجة، لكنها حجة ليست معتبرة بفهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليس هناك أحد في الأمة معصوم من الخطأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقع الشذوذ في القول من صحابي أو من تابعي أو من أحد الأئمة الأربعة، فيحفظ لهؤلاء تحفظ لهم مكانتهم، لكن لا يتابعون على أقوالهم الشاذة المخالفة للنصوص. وتحريم ربا الفضل جاء في نصوص كثيرة، ومر معنا في الدرس الصحيح في حديث عبادة وفي حديث عمر وفي حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد وفي غيرها من الأحاديث. وأنكروا على ابن عباس رضي الله عنه، وقال له أبو سعيد: أرأيت قولك هذا شيئا وجدته في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما في كتاب الله فلا، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بها منا. وروي عنه أنه رجع، وروي عنه أنه لم يرجع. وهو رضي الله عنه أنكر على من خالف في بعض المسائل، خالف فيها الدليل، وقال قولته المشهورة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وحينما قيل لابن عمر رضي الله عنه: إن أباك يقول كذا وكذا، قال: وكيف أفعل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السنة أولى من قول أبي. لماذا يقع الخطأ من هؤلاء الكبار؟ لأنهم ليسوا بمعصومين، ولأن الله عز وجل ابتلى الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في من وافق عائشة رضي الله عنها في خلافها مع علي رضي الله عنه ومن كان معه، قال: والله إني لأعلم إنها لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، أتطيعونها أم تطيعونهم؟ فأحيانا يحصل الزلل من العالم ليتمحص الأتباع، هل يقدسون هذا العالم أو يقدسون النص والدليل الذي يأتي به غيره. ولا يكاد أحد من العلماء يسلم من قول يخالف به الإجماع أو يخالف به الأكثر، سواء في القول بالتحريم أو في القول بالإباحة ونحو ذلك، مثل ما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه الله الألباني من القول بالمنع ببيع من بيع التقسيط والزيادة في الثمن مع زيادة الأجل، وهو محجوج بالاتفاق قبله، فإن الأئمة اتفقوا على جواز مثل هذه المعاملة، وكقوله في تحريم الذهب المحلق سواء لبس في يد أو في خاتم، أو هذا محجوج أيضا بالإجماع قبله، وهو معذور وتحفظ مكانته العلمية وإمامته الدينية للمسلمين، لكن لا يتابع على القول إذا خالف الاتفاق أو خالف الدليل الصحيح. والذي ينكر على هؤلاء هم العلماء، لسنا نحن، الذي يرد هذه الأقوال هم أئمة آخرون، فإذا احتج أحد بفلان من الأئمة فإن لغيره أن يحتج أيضا بفلان وفلان من الأئمة، فالذي يرد هؤلاء على هؤلاء هم أمثالهم وأقرانهم من أهل العلم. كان رحمه الله مثلا يقول لا يصام عاشوراء ولا عرفة إذا وافق السبت، للحديث الذي ورد في النهي عن صوم يوم السبت، فلا يسلم له صحة الحديث من جهة، أو يتأول هذا الحديث لأنه مخالف لأحاديث أصح منه، وغيرهم من الأئمة قالوا بخلاف ما قال. فإذا جاء شخص واحتج بقول الألباني نقول لكن الإمام مالك قال بخلافه، والإمام بن باز قال بخلاف هذا القول، فلا عبرة حينها بالرجال، وإنما العبرة هو بالأدلة. والخلاف الشاذ الآخر وهو أسوأ من هذا الخلاف هو الخلاف في الأصول، الذي يخالف أصول الاستدلال عند أهل السنة، ويأتي بغرائب العلم ويطعن في الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم، ويقدم الهوى والعقل عليها، أو يقدم المصلحة الوطنية، أو يقدم المصلحة السياحية، كمن يبيح المفتي في زمان الذي أباح شهادات الاستثمار والقروض الربوية لتنمية السياحة في البلد، أو جوز بيع الخمور، أو قال بتعطيل حد السرقة حتى لا يحصل التشويه في أبدان المسلمين وتتشوه صورة الإسلام في الغرب، هذه كلها أقوال باطلة وشاذة، لا عبرة بها ولا كرامة لأهلها إن لم يكونوا من العلماء. أحيانا بعض القوال الشاذة تصدر من متعالمين ومن الرؤوس التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤوس الجهال، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبضه بقبض أهله، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء ينكر عليهم، وربما غلظ عليهم في القول إذا خالفوا الإجماع أو القياس أو ما هو مشهور في البلد. وتفصيل هذا في هذا الكتاب في إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ، وفيه نماذج لإنكار الأئمة رحمهم الله على أهل الشذوذ. يقول الذهبي رحمه الله: من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. وقال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن للشيخ: ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة واعتمدها في نقله وفتواه فقد تتبع الرخص ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتها، وما أحسن ما قيل: والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد نظرا وحسن تبصري. ومن أكثر من احتسب على هؤلاء الجهال الذين يفتون بالشذوذات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فكان يكتب وينكر ويصدر البيانات في الصحف، سواء صدر هذا الشذوذ من الداخل أو من الخارج، وهو أيضا مقتف لأثر شيخه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى. وقد نقلت في هذا الكتاب رسالة من الشيخ محمد من فتاواه إلى أحد الذين كانوا يتجرؤون على الفتية بما يخالف قول الأئمة الأربعة في مسائل الطلاق، قال رحمه الله من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فلان سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، الداعي إلى الكتابة لكم أنه تكرر منكم تدخلكم فيما أنتم في غنى عنه، فضلا عما فيه من التنافي مع ما يقتضيه التقى والورع من وجوب استبراء العبد لدينه وعرضه، وذلك رأيكم في التصديق للعامة بإفتاه في مسائل الطلاق بما هو خلاف ما عليه الفتوى وما اشتهر القول به لدى جمهور العلماء ومرجوحيته ظاهرة لدى المحققين من أهل العلم، فنأمل منك، اسمع إلى شدته رحمه الله، نأمل منك بارك الله فيك الكف عن إرباك العامة بفتاوى شاذة أو مرجوحة، ومتى تقدم إليك من يطلب الفتوى فعليك بالإشارة لهم إلى الجهة المختصة بالفتاوى، ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك نفسك ما يغنينا عن إجراء ما يوقفك عند حدك هذا، ونسأل الله لنا ولك حسن الختام والتوفيق لما يحبه الله ويرضى، والسلام عليكم. مفتي الديار في 15 من الشهر العاشر سنة 87 و300 ألف من الهجرة. وغير هذا كثير منه ومن غيره من 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 من, من أهل العلم. قال ابن حزم رحمه الله: وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل. هؤلاء ما أكثرهم اليوم في إشاعة الأقوال الشاذة والمرجوحة وما يخالف ما عليه البلد من مسائل، وإشاعتها في الناس بحجة التسهيل أو مواكبة العصر، وهذا يعني أمر يعني لا ساحل له، نسأل الله السلامة والعافية. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على بعضهم إذا وقع الخطأ حتى في بعض مسائل الاجتهاد، فكيف في المسائل التي لا تقبل الخلاف أو الخلاف فيها يعني ضعيف. هذا معنى هذه القاعدة: لا تنكر في المسائل التي قال بها بهذا القول إمام وقال بهذا إمام وهذا له دليل وهذا والأدلة متعارضة. أما إذا كان القول السنة ظاهر وواضح فإنه ينكر على من خالفها كائنا من كان. ويشبه هذا الإيراد ما يريده بعضهم من قولهم: اختلاف أمتي رحمة، وهذا كلام باطل لم يقله ربنا عز وجل ولم يقله رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا أصل له، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: بل الرحمة في الجماعة وليست في الاختلاف، فإن الله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالرحمة ليست في الاختلاف حتى يقال اختلاف أمتي رحمة. لكن إذا وقع الخلاف وكان الخلاف سائغا ولم يسع العبد إلا أن يأخذ بهذا القول من أقوال الأئمة المعتبرين الذي بنيت على الأدلة فهذا سائق، لا إنكار فيه. نعم.
ويستثنى صور ينكر فيها المختلف فيه إحداها.
قال: ويستثنى صور. طيب، أين الفروع على تحت هذه القاعدة؟ لماذا ذكر المستثنيات ولم يذكر الفروع؟ لأن الفروع لا حد لها، مسائل الخلاف كثيرة جدا، أكثر مسائل العلم مسائل اجتهاد، المسائل الإجماعية المجمع عليها قليلة، وهي التي ينبغي أن يحتاط فيها العبد ويحذر أن يأتي بقول شاذ يخالف إجماع الأئمة. والشذوذ قد يكون فيه ظهور، لكن من ظهر للشمس ولم يستظل بظل الأئمة والعلماء يحترق. لا بد أن يبقى الإنسان في كنف أهل العلم ويحذر الفتية، وفضلا عن القضاء بالأقوال الشاذة التي ند صاحبها عن أهل العلم. نعم.
إحداها أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض،
يعني ينقض لو حكم به، هذا هو القول الشاذ، هذا ينقض لو حكم به القاضي. نعم.
ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطئه المرهونة ولم ينظر لخلاف عطاء.
لو أن الراهن رهن أمة استدان من شخص مبلغا من المال قال أعطني رهنا أستوفي منه عند تخلف السداد. قل قال خذ هذه الجارية. الجارية ملك ليمين الراهن وليست ملكا للمرتهن، فالمرتهن إذا وطئها فهو زان، يحد، لأن الله عز وجل لم يبح من الفروج إلا اثنين، الزوجة وملك اليمين، وهذه ليست زوجة له وليست ملك يمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهي ملك للراهن وليست له. فلا يلتفت هنا لما يروى عن عطاء، ولا أدري من هل صح عنه أو لا، بل قال الدميري رحمه الله في النجم الوهاج قال لم يقل أحد من المسلمين بحل الوطئ، يعني بحل وطئ الراهن المرتهن للأمة المرهونة. نعم، لو كان هناك شبهة كأن يكون حديث عهد بإسلام أو ادعى الجهل بالتحريم، فهذه شبهة تدرأ الحد عند الحنفية، وذكر هذا الموفق رحمه الله في المغني إذا احتمل صدقه بأن ينشأ في بادية بعيدة أو يكون حديث عهد بالإسلام، وإلا فلا، إذا كان هناك شبهة تدرأ عنه الحد، ويكون الولد لو جاءه ولد من هذا الوضع يكون ولد شبهة وهو ملك لصاحب الأمة. فهذا إشارة إلى نوع من الأقوال التي لا يلتفت إليها في الخلاف، فينكر على من ذهب إلى مثل هذا القول. نعم.
الثانية أن يترافع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته، ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.
نعم، لو رفع وشهد عليه شاهدان أنه شرب نبيذا والحاكم مالكي أو شافعي أو حنبلي فإنه يحكم عليه بالجلد، ولا يلتفت لخلاف الحنفية، لأنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بمذهبهم في هذا المسألة، لأنه مخالف لصريح السنة الثابتة في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، هذا عام سواء شرب ما يسكر أو ما لا يسكر، النبيذ لا يسكر، الحنفي يقول لا يحرم إلا ما يصل إلى حد الإسكار، وأما إذا نبذ التمر في الماء ولم يصل إلى الاشتداد وقذف الزبد فيجوز شربه إذا كان يسيرا لا يصل إلى حد الإسكار. هناك نبيذ لتحلية الماء، هذا لا إشكال فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له التمر في الماء، يوضع التمرة أو ماء التمر في الماء ليحلو للشارب، هذا لا إشكال فيه، لكن النبيذ الذي يصل إلى حد الاشتداد ويقذف الزبد لكنه لا يسكر هذا عند جماهير أهل العلم محرم، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلو شرب من هذا الذي لا يسكر ثم رفع إلى الحاكم قال أنا حنفي، نقول لا ينفعك هذا، لو ترافع عند حنفي قد يسوغ له هذا، لكن يسوغ له وفق مذهبه وصل إليه باجتهاده وإن كان مخطئا فيه. يعني أحد الأشخاص كنا نتذاكر في المجلس شروط النكاح وهو ممن يهوى الزواج العرفي، فذكرت قصة لشخص تزوج امرأة بلا ولي وأتى بشاهدين، فجاءني قال يصح هذا؟ قلت هو كان على مذهب الحنفية، قال أنا حنفي، يعني يريد أن يستحل كل يوم يتزوج واحدة بلا ولي ويقول أنا حنفي، هذا مخالف لصحيح السنة التي صحها الأئمة الأعلم بالحديث كالإمام أحمد ومالك وغيرهما رحمة الله، لا نكاح إلا بولي، و ولو فتح المجال للنساء لوقعنا في الفواحش بمثل هذا التأويلات الفاسدة. فيقلد أبا حنيفة في عدم اشتراط الولي، ويقلد مالك في عدم اشتراط الشهود، ويبقى هو المرأة فقط يعطيها مال ويزني بها وفقا للضوابط الشرعية. هذا ضلال، هذا الذي يسميه العلماء تتبع الرخص. يذكرون عن أبي نواس أنه قال أقلد أبا حنيفة في النبيذ، أنه لا يسكر، وأقلد الشافعي في أنه لا يحد، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا فيشرب ولا يحد، وهذا يعني ضرب من المجون. نعم.
الثالثة أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته، وكذلك الذمية على الصحيح.
يعني شافعي تزوج حنفية وهي تشرب من النبيذ على مذهبها، له حق أن يمنعها وينكر عليها في هذه المسألة التي هي من مسائل الخلاف، لأنه له حق في منعها من هذا سواء كانت مسلمة أو كانت ذمية تشرب الخمر، فيمنعها من هذا حتى لو قيل لا يجوز لها على دينها أن تشرب الخمر، وكذلك يلزمها بغسل الغسل من الحيض، يلزم الذمية إذا نكحها. نعم.
القاعدة 36: يدخل القوي على الضعيف ولا عكس.
ولهذا يدخل القوي على الضعيف ولا عكس، يعني لا يدخل الضعيف على القوي، وهذه القاعدة تتضح بالأمثلة، ولها فروع ومنها ولها مستثنيات أو منها مستثنيات. نعم.
ولهذا يجوز
القوي كالفرض، الفرض قوي والمجمع عليه أقوى من المختلف فيه، والفرض أقوى من النافلة، هذا المعنى القوي. القوي ما كان حكمه مجمعا عليه أو كان فريضة فهو أقوى من النافلة. فالقوي يمكن أن يدخل على الضعيف، لكن الضعيف لا يقوى أن يدخل على القوي. قال ولهذا
يجوز إدخال الحج على العمرة قطعا،
يعني بلا خلاف،
لا بلا خلاف.
كيف يدخل الحج على العمرة؟ يحرم بعمرة، أحرم بعمرة في شوال، وهو في الطريق قال لبيك اللهم حجا، هو بهذا الفعل سيصير قارنا، أحرم بعمرة وأدخل عليها الحج، هذا يصير قارنا وهو جائز عند أكثر أهل العلم. وقال النووي رحمه الله وشذ بعض الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام، قال يبقى ينتهي من عمرته ثم إن أراد أن يحرم بالحج أحرم ويكون متمتعا، أما أن يدخل هذا على هذا فلا، كما أنه لو أحرم بالظهر ثم تذكر أنه لم يصل كما لو أحرم بالعصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر ليس له أن يدخل هذه على هذه، إذا أحرم بفريضة لا يدخل عليها فريضة، فكذلك إذا أحرم بعمرة لا يدخل عليها الحج، وهذا ضعيف، لأن الصلاة من شروطها النية، والنية لا بد أن تقترن مع أول أركانها وهي تكبيرة الإحرام، فلا يمكن أن يدخل هذا على هذا، والمشغول لا يشغل، أركان الصلاة الركعات مشغولة لفريضة لا يمكن أن تكون لفريضة أخرى، أما في النسك فيمكن أن يأتي بالنسكين معا، أن يأتي بحج وعمرة فيدخل هذا على هذا، فهذا يجوز قطعا إدخال الحج على العمرة، الحج أقوى من العمرة لا العكس، أن يدخل العمرة على الحج قال لا عكسه على الأظهر، يعني في المذهب، يعني أحرم بحج هل له أن يفسخ الحج إلى عمرة؟ أكثر أهل العلم يمنعون منها، قالوا لا يجوز، لأن القوي الضعيف لا يدخل على القوي، هو أحرم بالحج كيف يرجع إلى عمرة إلى ما هو أدنى، إلى ما هو أدنى لا يتصور هذا. ف فقيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع كما في الصحيحين من حديث جابر: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني جعلت حجتي عمرة. وأمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يحل من عمرته بعد أن طاف وسعى. فهذا دليل ظاهر على أن الأمر جائز، ولذا قال هنا في الأظهر. لكن الجمهور يرون أن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع فقط، قالوا لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل عادتهم فأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة فيعتمروا في شهر الحج. ولذا الصحابة لما رأوا هذا الأمر مخالفا لما اعتادوه في أول الإسلام وفي الجاهلية استعظموا هذا، قالوا: كيف ننطلق إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ الحل كله، قال عليه الصلاة والسلام: الحل كله. ففسخ حجه منهم من لم يسق الهدي. وقال الجمهور لأن أبا ذر، أبا أظنه أبو الدرداء رضي الله عنه، قال في كما في صحيح مسلم: كانت المتعة لنا خاصة، يعني لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. والصواب هو مذهب الحنابلة، وهو من المفردات، وأظنه على ظاهر كلام السيوطي هنا أنه وجه عند الشافعية أنه يجوز ذلك لحديث جابر رضي الله عنه. وأما يعني كلام أبي الدرداء رضي الله عنه فهذا اجتهاد منه أنها كانت له خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خص بذلك. وإبطال عادة الجاهلية كان منه عليه الصلاة والسلام في ثلاث عمر قبل عمرته مع حجه، كل عمره عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحج. فالصواب جواز العكس أيضا، فيكون الضعيف قد دخل على القوي وذهبت القاعدة. طيب،
ولو وطئ أمة ثم تزوج أختها،
طبعا هذا في الفسخ، أما التمتع كنسك أن يحرم بعمرة ابتداء ثم يحل منها ويحرم بالحج هذا مجمع عليه، الأنساك الثلاثة مجمع عليها. الكلام البحث عند الفقهاء في مسألة الانتقال من الحج إلى العمرة. نعم.
ولو وطئ أمة ثم تزوج أختها ثبت نكاحها وحرمت الأمة، لأن الوطأ بفراش النكاح أقرب.
يعني وطئ أمة بملك اليمين، ملك جارية، ثم عقد على أختها عقد نكاح، لا يجوز له أن يجمع بين أختين. الجمع بين أختين له ثلاث صور: أن تكون الأختان زوجتين، هذا محرم بالإجماع، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، سواء نكحهما في عقد أو نكح إحداهما ثم أراد أن ينكح الثانية حرم عليه. لو نكحهما في عقد فالعقد باطل ولا ينعقد لهذه ولا لهذه. الصورة الثانية أن ينكح إحداهما بملك اليمين والأخرى بعقد نكاح، أيضا لا يجوز لأنه جمع بين أختين. الصورة الثالثة أن يجمع بينهما بملك اليمين، وهذه من مسائل الخلاف، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لظاهر الآية، وأن تجمع بين الأختين سواء بملك أو صحيح أن الآية في سياق النكاح حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم، يعني في النكاح، وكذلك يحرمن عليه لو ملك الأم عتقت، لو ملك أمه أو أخته، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وذلك لما سئل مالك رحمه الله، عفوا، لما سئل عثمان رضي الله عنه عن جمع الأختين بملك اليمين توقف، قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فلم يجزم بقول. ما هي الآية التي أحلتهما؟
لا على زوجك أو ملكة إيمانك،
ها، أو ما ملكت إيمانك، تستاهل، أو ما ملكت أيمانكم، هذا عام، سواء جمع أختين أو جمع بنتا وأمها، لكن هذا في غاية الضعف، دليل أنه لو جمع بنتا وأمها لا يجوز له أن يطأهما بملك اليمين. الآية التي حرمت وأن تجمع بين الأختين، فهنا يقول: وطئ أمة ثم تزوج أختها ثبت نكاحها، نكاح الأخت وحرمت الأمة مع أن وطن الأمة هو المتقدم. لماذا؟ لأن النكاح أقوى من ملك اليمين. محرم أن يجمع بينهما بأي صورة من الصورة التي ذكرنا. قال لأن الوطأ بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين ولو تقدم النكاح. نعم، ولو تقدم،
ولو تقدم النكاح حرم عليه الوطء بالملك لأنه أضعف، لأنه أضعف الفراش.
وإما أن يتقدم النكاح وإما أن يتقدم ملك، ملك اليمين. نعم، يستثني بعض الفقهاء من هذه الصورة، قال يدخل القوي على الضعيف. هناك أمثلة مرت معنا في قاعدة الأمور مقاصدها، لو أحرم بفريضة يصلي العصر فدخل عليه الداخل قال لم يؤذن بعد، ما دخل الوقت، ماذا ستكون صلاته؟ نافلة، مع أن السيوطي في تلك القاعدة أشرنا إليها يقول لا تنعقد لا نافلة ولا فريضة، لكن الصواب أنها تكون نافلة. إذا كانت نافلة فالنافلة هذه دخلت على ماذا؟ على فريضة، فدخل الضعيف على القوي، هذه صورة مستثناة. كذلك لو نوى صوم نفل، لو نوى صوم نفل وأراد أن يقلب نيته إلى فريضة يصح، سواء كانت الفريضة في رمضان أو كانت نذرا، لكن الصح العكس يصح. لو نوى صوم فريضة، صوم نذر مطلق لم يعين له يوما، ثم أراد أن يجعل هذا الصوم نافلة والنذر يؤجله ليوم آخر صح، وهنا يكون الضعيف دخل على القول، حول نيته من فريضة، من واجب إلى نفل، والله أعلم. نختم بهذه القاعدة.
القاعدة 37، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، ومن ثم جزم بمنع توقيت الضمان وجرى في الكفالة خلاف.
طيب، هذا الكتاب لمن يفرق بين الضمان والكفالة، يقول يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. المقاصد الغايات، الغايات لا يغتفر فيها ولا يتسامح فيها، وأما الوسائل فيمكن أن يرخص فيها. يقول ومن ثم جزم بمنع توقيت الضمان وجرى في الكفالة خلاف. هذه الصورة لا أريد أن تبينها، بين لي فقط ما هو الفرق بين الضمان والكفالة. ارفع يدك، هذا وصلك خلاص، عاد أنت من مشايخ جزاك الله خير، طلابي. ضمان وكفالة، الفقهاء يجعلون بابا كما عندنا في الزاد ما وصلته، باب الضمان وباب الكفالة. ما في أحد؟ ها؟ الله المستعان. الضمان أن تضمن شخصا في مال، وأما الكفالة فأن تضمنه ضمانة نفس، ضمانة بدن، تقول أنا أضمن فلان أنا آتي به. هذه يسموها الناس إيش الكفالة؟ الحضورية، تكفل شخصا أن تحضره للقاضي أو تحضره للدائن، واضح؟ والضمان تضمن، وهما بمعنى من جهة اللغة، لكن الفقهاء يفرقون بين هذا وهذا بهذا على هذا النحو. على هذا يمكن أن نتفهم ما ذكره من 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 فرع تحت هذه القاعدة، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، لأن المقاصد أعظم وأهم، لكن الوسائل يمكن أن يرخص فيها بشرط ألا تكون الوسيلة محرمة، والنظرية الميكافيلية الرأسمالية النفعية ليست مقبولة في الإسلام، وهي الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. هذه قاعدة لا يجوز اعتمادها على الإطلاق. الغاية لا تبرر الوسيلة إلا إذا كانت الوسيلة مباحة والغاية مقصودة. أما أن نستعمل الوسائل المحرمة للوصول إلى الغايات المباحة فلا يجوز. الثراء وطلب الغنى مباح، لكن لا يجوز أن تتخذ له وسيلة الربا أو مهر البغي، تتخذ الزنا وسيلة للثراء. فالغاية في المذهب الرأسمالي الغاية تبرر الوسيلة. احصل على المال بأي طريقة، بالربا، بالغش، بالخديعة، هذا في الإسلام لا يجوز. لا يجوز أن تكون الوسائل إلا مباحة، سواء كانت وسائل في المعاملات أو حتى في وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. لا يجوز له أن يتخذ وسيلة محرمة لكي يدعو إلى الله عز وجل أو لكي ينفق، كالزانية تزني لتتصدق، ومطعمة الأيتام من كد فرجها، لكن لا، لا تزني ولا تتصدقي. لا يجوز أن تتخذ الوسائل المحرمة إلى الغايات العظيمة. هذا يعني قد يكون له تعلق بهذه القاعدة. يقول: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، ومن ثم جزم بمنع توقيت الضمان. الضمان كما قلنا يكون في الأموال، فيمتنع قطعا أن يقول: أضمن لك حقك الذي عند فلان لمدة شهر ابتداء من اليوم. هذا معنى التوقيت. طيب بعد شهر من يعطيني إياه لو ما سدد؟ أطالبه، أطالب المدين فقط ولا تطالب الضامن. لكن الشافعية يقولون: نجزم نحن بمنع التوقيت في الضمان. أما في الكفالة فأجوز. فيها خلاف، منهم من يجوز أن يضمن الشخص، يقول: أنا أضمن لك إحضاره لمدة شهر، بعد شهر لن أتكفل بإحضاره. ففي الكفالة، كفالة بدن، فيها خلاف عندهم. أما في ضمان الأموال لا يجوز أن يكون مؤقتا، لا بد أن يكون مفتوحا لئلا يضيع حق الدائن، فيبقى مطالبا للمدين ومطالبا أيضا للضامن. هذا معنى هذه القاعدة. فكأن يقول: أنا كفيل بزيد إلى شهر وأكون بعده بريئا. هذا يصح عندهم، وهو قول الجمهور حتى في الضمان بالمال. القول بجواز تأقيت الضمان والكفالة هو مذهب الحنفية، واحد الوجهين عند الحنابلة، ويبرأ الكفيل بمضي المدة التي عينها حتى وإن لم يحدث الوفاء في هذه المدة. والوجه الثاني في المذهب أن هذا التأقيت لا يصح، أو لا تصح الكفالة بالكلية، لأن الشأن في الديون أنها لا تسقط مع مضي الزمن، لا تسقط بالتقادم، كما هذه نظرية يسمونها نظرية التقادم. الحقوق لا تسقط من مضي الزمن، كالشفعة لو لم يعلم ببيع الشريك إلا بعد سنين يثبت له حق الشفعة. نعم.
وجرى في الكفالة خلاف، لأن الضمان التزام المقصود وهو المال.
المقصود قوي لا يغتفر، المال مقصود. أما في كفالة البدن فليس البدن مقصودا، إحضار المدين لن يستفيد منه حقه. يعني لو أقرضت شخصا 10,000 وخفت أن لا يفي بالدين، فقلت لك: أنا أحضره لك بعد شهر. طيب لو أحضرته لك هل ستأخذ المال من ثيابه تقطعه تأخذ؟ لن تستفيد شيئا، فإحضاره سيكون وسيلة لأن تصل إلى حقك. أما ضماني للمال، إذا قلت: أنا أضمن لك 10,000، فإنك ستستفيد مني 10، ستأخذها قطعا. فالمال مقصود، أما البدن ليس مقصودا لذاته، هو وسيلة لكي أتمكن من مطالبته والأخذ منه. نعم.
والكفالة التزام للوسيلة.
المقصود المال، الوسيلة هو البدن. نعم.
ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. وكذلك لم تختلف الأمة في إيجاب النية للصلاة،
لأن الصلاة مقصودة لذاتها، واختلفوا في الوضوء. اختلفوا في الوضوء في ماذا؟ هل النية شرط لصحة الوضوء أو لا؟ فالحنفية يقول ليست شرطا، لو أسقطه شخص في المسبح وهو جنب صار ارتفع حدثه، لو جلس تحت المطر ونزل عليه دون أن ينوي رفع الحدث صحت طهارته. هذا في الوضوء. أما في التيمم لا، يشترطون النية، لأن التيمم هو القصد. فالمقصود أن العلماء اختلفوا في الوضوء، في النية في الوضوء، لأن الوضوء وسيلة للصلاة وليس مقصودا لذاته. لكن قد يناقش أن الوضوء قد يكون مقصودا لذاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد كما في الصحيح حديث أبي هريرة خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فقد يكون مقصودا لذاته حتى لو توضأ ولو لم يصلي. فالوضوء على الوضوء عبادة، والله عز وجل أمر به وأحب أهله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك قال عمر: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، يتوضأ وهو جنب. فلا لا قد لا يسلم له هذا الفرع رحمة الله تعالى عليه. من صور هذه القاعدة: لا يجوز التخلف عن الجمعة بعد النداء، لكن له أن يسافر ليلة الجمعة، مع أن السفر سيكون وسيلة لماذا؟ لترك الجمعة، سيكون وسيلة لترك الجمعة، فيغتفر في الوسائل، يسامح له في هذه الوسيلة، لأنه لم يرتكب المحرم لذاته وهو ترك الجمعة. المقيم القادر الذكر الحر تجب عليه الجمعة ولا يجوز له أن يتركها، لكن يجوز له أن يسافر. السفر وسيلة لترك الجمعة، لا نقول له يلزمك الإقامة لكي تصلي الجمعة، ولا نقول له يلزمك النصاب لتزكي. له قبل تمام الحول أن يبيع من عنده 40 شاة، يبيع منها شاة ولا تجب عليه الزكاة. طبعا إذا أراد البيع لا للتخلص من الزكاة، أما إذا أراد التخلص من الزكاة فأمره إلى الله، كأن يبيعها اليوم وغدا يحول الحول وبعد غد يشتري تمام النصاب. كلما جاء النصاب الحول باع جزءا من غنمه حتى لا يزكي، هذا محتال، هذا يأثم. الأمور مقاصدها. لكن شخص عرضا باع قبل حولان الحول من غير تحايل على الشريعة فهذا يعني لا حرج عليه. فيحرم منع الزكاة إذا وجبت، لكن له أن يبيع بعض النصاب قبل وجوبها بتحقق شرط الحول. نكتفي بهذا، وسنختم إن شاء الله الكتاب الثاني هذا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.